إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أحل لنا الحلال وحرم علينا الحرام، وما من خير إلا وكانت لهذه الأمة نصيب، وما من شر إلا وقد حذروا منها. فإن الله سبحانه وتعالى أراد لعباده أن يكونوا عبادا طائعين وعبادا مخبتين وعبادا ذاكرين شاكرين، يتعايشون بينهم البين بخير وحب. وتجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا إلى ذلك. أول ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بعد توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك، دعا إلى التآخي وإلى الحب بين المسلمين بينهم البين، وأن لا تكون بينهم الضغينة، وأن لا يكون بينهم شيء. الرجل ربما يحترق من صاحبه، ومما حرمه الله سبحانه وتعالى على نفسه حرم الظلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله سبحانه وتعالى قد حرم الظلم على نفسه. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وما الله يريد ظلما للعالمين، وما الله يريد ظلما للعباد، وما ربك بظلام للعبيد. هذه آيات تتلى من قبل المسلم يتلوها صباح مساء، والله سبحانه وتعالى قد نفى عن نفسه ظلم ولو كان شيئا حقيرا. قال سبحانه: إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وربما يظن المرء ويخيل في نفسه أن هذه الأعمال الصالحة التي يعملها في الدنيا ربما يهضم حقه شيء ما في الآخرة، فقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى هذا لا يقع، فالله لا يظلم. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. الظلم عباد الله الذي عرفه العلماء، قالوا الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. الظلم حرم النبي عليه الصلاة والسلام على المسلمين أن يتظالموا بينهم البين. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى، إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. وهذه إشارة واضحة أن الظلم محرم. بل يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا الظلم يحول بعد ذلك ليس ظلم واحدة، وإنما ظلمات يوم القيامة، كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأصل في أموال المسلمين الحرمة، وأن الأصل في أعراض المسلمين الحرمة، وأن الأصل في دماء المسلمين الحرمة. فانتبه يا عبد الله، لا تقبل على الله عز وجل يوم القيامة وأنت ظالم. فالله سبحانه وتعالى توعد الظلم بقوله: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، أفئدتهم هواء رجفة وخوفا مما سيقع ويحل عليهم من العذاب. فإنهم ظلموا في الدنيا وفي الآخرة يلقون من العذاب إذا أراد الله سبحانه وتعالى ذلك. عباد الله، العلماء قسموا الظلم على قسمين. القسم الأول قالوا ظلم الإنسان لنفسه، وأعظمها صورة أن يشرك المرء بالله سبحانه وتعالى، أن يعتقد بغير الله، أن يطلب المدد والولد من غير الله سبحانه وتعالى، يتمسح على قبر يطلب من الولي الفلاني ويا سيد الفلاني ويا سيد الفلاني، فهذا محروم من جنات النعيم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، محروم من المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك كما جاء في البخاري من حديث مسعود، سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أنت تعترف أن الله خلقك؟ تعترف يا عبد الله واعتقد أن الرزق وأن الولد وأن دفع الضر يكون من الله سبحانه وتعالى. أما النوع الثاني، وهذا أيضا لا يقل أهمية عن الأول، وإن كان الأول وهو قضية الشرك هي أخطر الأمور، ألا وهي الصورة الثانية أو القسم الثاني، ظلم العبد لغيره، أن يظلم العبد غيره من الناس. وهذا غالبا يكون دافعه أن الرجل قويا فيستضعف غيره، يكون الرجل متمكنا فيذل غيره، وهكذا. ولذلك ينبغي علينا أن نعلم ما هي صور الظلم حتى نحذرها من هذه الأنواع ومن هذه الصور، صور الظلم. أنك تماطل وأنت غني وعليك حق لصاحبك، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: بطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليه فليتبع. أنك تأخذ من رجل حقا ثم وقت السداد ما ترد له. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرك بأمرين: إما أنك ترد الحق، وإما أن تحيل إلى صاحبك ممن جدت به ومما يرضى به الطرف الثالث، لأنها كما يسميها الفقهاء بالحوالة، أن تحيل إلى شخص أنه يدفع عنك، فإن كان قادرا متمكنا ليس معروفا بالغدر ولا الخيانة فهذا أمر لا بأس، وعلى صاحب الدين أن يقبل. ومن صور الظلم التفضيل بين الأولاد: هذا ولدي محمد هو أكبر أولادي وأحبهم إلى قلبي، وهذا ولدي سعيد هو أكبر أولادي وأقربهم إلى قلبي، وهكذا يفضل بين الأولاد في العطية وفي العباد. واسمعوا يا عباد الله إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعلمنا كيف أن الأولاد، أولادك أنت، كيف يتأخذ في حياتك وبعد مماتك. لأن كثيرا من الآباء يعمد إلى التفضيل بين أولاده، فما يكاد لك يفارق هذه الدنيا إلا وأولاده يتناحرون، وربما بعضهم يتقاتلون بسبب الصغيرة والحقد التي زرعها الأب بين أولاده. بعض الآباء ربما لا يشعر بذلك، بعض الآباء ربما لا يأبه لذلك، لكن اعلم يا عبد الله أنك في صورة أو أنك في الشرع تعد ظالما إذا فرقت بين أولادك. جاء في الصحيحين من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما أن أباه البشير جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني نحلت ولدي هذا غلاما، أي عبدا أعطاه وخصه بين أولاده، نحله وأعطاه عبدا، وإن عمره بنت رواحة وهي أم النعمان، قالت: والله لا تفعل هذا حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أتعلمون يا عباد الله ماذا سأله النبي عليه الصلاة والسلام؟ سأله النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ فقال الرجل: بلى يا رسول الله. قال: اذهب فإني لا أشهد على جور. فمثل ما أنت يا أيها الأب تريد أن أبنائك جميعا يطيعونك ويحترمونك ويقدرونك، فكذلك ينبغي عليك أن تساوي بينهم في العطية وفي الإيمان، لا تفضل ولدا على ولد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. اتقوا الله أيها الآباء واعدلوا بين أولادكم. وقد خص أهل العلم صورا معينة على أنه يجوز التفضيل، ولو دققت فيها فإنها أصحابها مستحقون، وليسوا هذا من باب التفضيل، لكنهم ذكروا ذلك. قالوا: لو أن لك ولدين أحدهما كان فاسقا ماتنا يستعمل الأموال في الخنا والزنا وشرب الخمر وفي المحرمات والفواحش، والولد الثاني كان بارا كان تقيا ورعا خائفا، فأقل أحواله أن يستعمل هذه الأموال بالاشياء المباحة، فتجد ان هؤلاء او ان هذين الابنين يفترقان، فللاب ان يعطي الولد التقي الورع الخائف الذي يستعملها في الطاعات في بعض الاحيان غير الذي يعطي ذلك الفاسق. ومن الصور انه يكون عندك احد اولادك عنده مرض مزمن كالشلل والعمى وغير ذلك او تخلف عقلي، فخصصت له محلا دكانا بطالة اي شيء ارضي خصصت له في حياتك وليس من باب الوصية، فان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وصية لوارث. ومن الصور التي يجوز التفضيل فيها ان لك اربعا من الولد، فثلاثة منهم ربما يعملون اعمالا خاصة، والولد الرابع هو عندك في محلك وفي دكانك يقوم بخدمتك، فلك ان تخصه دون اولادك. لكن اتق الله، اتق الله ولا تفضل كثيرا، وانما اعطيه كما انه يعامل معاملة العامل. وهذه صور اجاز العلماء كذلك من الصور التي منتشرة بين الناس، ان بعض الاباء يزوج الولد الاول ويزوج الولد الثاني، ثم بعد ذلك اذا احتبر اوصى اولاده بل امرهم انه قبل ان يوزعوا التركة ويقسمونها بينهم البيت لا بد ان يخرجوا او يقسموا حصة لميزانية زواج اخوانهم الصغار. هذا ليس لازما، ليس لازما ان الاب يزوج اولاده، فانه زوجهم تفضلا منه، ولا يلزم الاولاد ان يطيعوا اباهم في ذلك، واذا هنوا لاخوانهم وارادوا ان يعطوهم من قبل انفسهم فلا بأس بذلك. من صور الظلم عباد الله هضم حقوق الاخرين، هضم حقوق الاخرين. وقد قص الله سبحانه وتعالى علينا قصة الخصمين اللذين جاء الى داود عليه السلام، قال احدهما ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. قال داود عليه السلام لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل منهم. فالشركة والخلطة بالاموال يقع فيها ظلم، من ذلكم ان بعضهم ربما يشترك مع صاحبه في محل فيقوم احدهما على المحل والاخر يستأمنه، فاذا بهذا الرجل القائم ما بين الحين والاخر يتأول في اكل المال، قال انا المستحق وانا الذي اتعب وانا الذي اشقى وانا الذي اجتهد وانا الذي اذهب، مع انه قد اخرج له حصة في ذلك، لكنه ربما يستنزف الاموال. او ان اخوين متاخين اشقاء احدهما في خارج اليمن والاخر داخل اليمن، فالذي في الخارج ربما يرسل اموالا كثيرة، يرسل على اخيه لاخيه ويعطيه الاموال حتى يفتح مشروعا، وذاك يأكل الاموال ويأكلها ويأكلها. هذا والله ظالم، هذا ظالم اخذ اموال غيره ولو كان اخوه، فاتق الله، فان هذه صورة من صور الظلم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فمن صور الظلم ايضا قتل المسلم ظلما، والله سبحانه وتعالى قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما فهكذا الأدلة كثيرة تدل على أن قتل المسلم محرم، قتل المسلم بغير حق محرم، وهذه صورة من صور الظلم. ولذلك ينبغي على المرء أن يتعرف كيف يتخلص من الظلم. من أهم هذه الأمور أن تعيد الحقوق إلى أصحابها. لا يكفي يا عبد الله، لا يكفي أن تقول أنا صرت إلى الله، وأنت أخذت بيت فلان، وأنت أخذت أرضية فلان، وأنت أخذت أموال فلان. يجب عليك إن كنت قادرا على إعادة الأموال إلى ذويها أن تعيدها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها فإنه ليس ثم أي يوم القيامة فإنه ليس ثم دينار ولا درهم حتى لا تؤخذ من حسناته لأخيه، فإن بنيت حسناته أخذت من سيئات أخيه فوضعت على ظهره فطرح في النار. يجب عليك أن تعيد الحقوق إلى أصحابها. أيضا من طرق الرجوع عن الظلم أنك تستغفر الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. وقال سبحانه: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. من طرق الرجوع عن الظلم أنك أيضا تعمل الصالحات. لا يخفي يا عبد الله أن تعيد أيضا الحقوق إلى أصحابها، وإنما أيضا اعمل الصالحات. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. ويقول: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا زلاتنا. اللهم اغفر لنا زلاتنا، اللهم اغفر لنا زلاتنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.